الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله قال في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وابن أنس قال عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، يخبر فيه رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بالحديبية، ويقال الحديبية بتشديد الياء، حين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في إثر السماء كانت من الليل، والمراد بالسماء المطر، المراد بها المطر، في إثر سماء يعني في إثر مطر، كان في ليلة ذلك اليوم. قال: في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، لما انصرف يعني فرغ من صلاته، أقبل على الناس أي من كان معه ممن صلى معه، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال: بطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالنبي عليه الصلاة والسلام إما أنه سمع من يقول ذلك أو أوحى الله إليه، وهذا هو الظاهر، أن الله عز وجل أوحى إليه بذلك، أن من الناس من قال ذلك، فينسب إنزال المطر إلى غير الله ويقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بالكوكب الفلاني أو النجم الفلاني. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بذلك، ولهذا قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ إذن هذا يعد من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح، يعني الذي قال ذلك والله. فهذا إذن حديث قدسي، وما الفرق بين الحديث القدسي والحديث غير القدسي؟ ها، القدسي لفظه من الله، والنبوي أو غير القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفروق بين القدسي وغيره القدسي، أيها، إلى الله، نعم، وغير القدسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني ينسب الحديث القدسي إلى الله جل وعلا، فيقول قال كذا، يعني قال الله عز وجل، فتعود به الضمائر إلى الله، وغير القدسي يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا الحديث القدسي، القدسي لفظه إلى الله، على خلاف منهم من يقول لفظه يعني من الله لفظه ومعناه، ومنهم من يقول بل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، لكن إذا قيل ذلك فلا يكون هناك فرق، لأن الحديث النبوي أيضا، الحديث النبوي كما نعلم أنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيكون الحديث النبوي كذلك معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا فيكون الحديث القدسي لفظه من الله، لفظه من الله، لفظه ومعناه من الله، والحديث غير القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. من الفروق أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوته، فمثلا إذا أراد الإنسان يقرأه في الصلاة ما يجزئ، مع أنه كلام الله، الحديث القدسي كلام الله، لكن لا يتعبد بقراءته وتلاوته في الصلاة، بخلاف القرآن. طيب، كذلك أيضا أن الحديث القدسي لا يشترط في قراءته الطهارة، لا يشترط في قراءته الطهارة، هذه ربما تكون الفروق يعني بين الحديث القدسي والقرآن، بين الحديث القدسي والقرآن، نعم، فلا يشترط في الحديث القدسي الطهارة في قراءته بخلاف القرآن، بخلاف القرآن على قراءته من المصحف. طيب، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، الحديث قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هل المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ في هذا تفصيل، في هذا تفصيل، وقد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، نسبة إنزال المطر إلى النوم أو الكوكب هذا كفر، لكن قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. يكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن هذا النوء وهذا الكوكب هو الذي أنزل المطر بنفسه، هو الذي أنزل المطر بنفسه، فهذا يكون كفرا أكبر، لأنه حينئذ يعتقد وجود خالق مع الله ومتصرف مع الله جل وعلا، فيكون بهذا الاعتقاد وقع في الكفر الأكبر. ومعلوم أن المتفرد بالخلق والإيجاد وإنزال الغيث والإحياء والإماتة هو الله، الله عز وجل متفرد بذلك، إذن هذا كفر في الربوبية، هذا كفر في الربوبية، أن يعتقد أن النوء أو الكوكب ينزل المطر بنفسه. وهناك أيضا صورة أخرى من الكفر الأكبر، إذا دعا هذا النوء، إذا دعا هذا النوء، إذا قال يا نوء كذا ويا كوكب كذا أغثنا أو أنزل علينا المطر، هذا أيضا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه شرك في العبادة، والدعاء عبادة، وصرفه لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك. إذن عندنا صورتان في الكفر الأكبر في نسبة إنزال المطر إلى النوء، إذا اعتقد أن هذا النوء ينزل المطر بنفسه فهذا كفر أكبر، وإن دعا هذا النوء أو الكوكب واستغاث به وطلب منه إنزال المطر فهذا أيضا شرك أكبر. والله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويكون كفرا أصغر إذا اعتقد أن هذا النوء أو الكوكب سبب في إنزال المطر، إذا اعتقد أن هذا الكوكب سبب في إنزال المطر فهذا كفر أصغر، شرك أصغر، لأنه اعتقد شيئا سببا لم يجعله الشرع سببا، لم يجعله الشرع سببا، فهذا من الكفر الأصغر. إذن من قال مطرنا بنوء كذا، إن اعتقد ما سمعنا من تفرد هذا النوء والكوكب بإنزال المطر بنفسه هذا كفر أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا كفر أصغر. طيب، فإن قاله على يعني جهة الخطأ في التعبير، إذا قاله على جهة الخطأ في التعبير، هو يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله، ما عنده شك في ذلك، ما عنده شك في ذلك، لكن أراد أن نزول المطر بنوء كذا أي في نوء كذا في زمن ووقت هذا النجم، أنه هذا شيء معروف مثلا يعرفه أهل الخبرة وكثير من الناس ممن يعني يتابع مطالع القمر وسير النجوم، وتعتاد يعتاد مثلا نزول المطر في نجوم معدودة ونجوم محددة في الغالب ينزل فيها المطر، فهو يقول مطرنا بنوء كذا بقصد في نوء كذا في وقت الكوكب أو النجم الفلاني، ليس هو النجم الذي أنزل وليس هو سبب، فهذا لا يكون كفرا، هذا لا يكون كفرا. وقد يطلق يعني الباء ويراد بها معنى في، ويراد بها معنى في. طيب، وهذا شيء يعني معروف في اللغة من تناوب حروف الجر، فإذا قال مطرنا في نوء كذا فهذا لا إشكال فيه أنه جائز، إذا قال مطرنا في نوء كذا في نوء كذا يعني في زمنه وفي وقته، فهنا في للظرفية، هنا لم يجعل هذا الكوكب يعني منزلا للمطر بنفسه ولا سبب، إنما في وقته نزل في وقته وفي حال وجود هذا النجم فهذا جائز. طيب، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. لماذا؟ لأنه نسب إنزال المطر إلى الله وإلى المتفرد بذلك وهو الله جل وعلا، فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب وأنه لا تأثير لها ولا فعل لها، وإنما الأمر كله بيد الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بالله لأنه جحد نعمة الله ونسب الفعل إلى غير الله، نسب الفعل إلى غير الله سبحانه وتعالى. مؤمن بالكوكب لأنه اعتقد أنه هو الذي أنزل المطر وهو الذي أنزل الغيث، فكان ذلك ماذا؟ إيمانا وتصديقا بهذا المخلوق الذي لا فعل له ولا تصرف ولا تأثير. وفي هذا الحديث فيه كذلك أيضا من الفوائد استخدام النبي عليه الصلاة والسلام لأسلوب من أساليب التعليم، وهو طرح السؤال، طرح السؤال على المستمعين: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فسؤال أو طرح السؤال على الناس هذا أسلوب من أساليب التعليم، مما يجعل المستمع ينتبه ويكون متشوقا لمعرفة الجواب، فيحصل بذلك ماذا؟ النفع، وربما يرسخ الجواب في ذهن السامع وفي أذن السامع وفي قلبه، لأنه سيسمعه وهو في غاية من التشوق له والتطلع إلى معرفته. وكثيرا ما يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الأسلوب في كثير من الأحاديث، تجد أنه يسأل: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق عبادي على الله؟ وغيرها أحاديث كثيرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيها حتى ينتبه المستمع فينتفع من الجواب. وهكذا أيضا فيه أن من سئل عن شيء لا يعلمه رد علمه إلى الله، رد علمه إلى الله ورسوله إن كان الرسول مما يعلمه. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الله ورسوله أعلم. ففيه أن من سئل عن شيء لا يعلمه رد علمه إلى الله ورسوله، وإن كان الرسول لا يعلمه فيقول الله أعلم، الله أعلم، يرد علم ذلك إلى الله. وأيضا فيه أن الإنسان مطالب العلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه فلا يتجرأ على الجواب، لا يتجرأ على الجواب، وليعود نفسه على رد علم ما لا يعلم إلى الله: الله أعلم. فإذا قال ذلك سلم من الوقوع في الخطأ والوقوع في الإثم والقول على الله بلا علم، فإن القول على الله بلا علم من كبائر الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنا عنه مسؤولا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم، فترد ما لم تعلم علمه إلى الله جل وعلا، وهذا مما حث عليه السلف ورغبوا فيه، أن المسلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم، ولا يستثقلها على لسانه، بل سيجد في ذلك راحة في قلبه أنه وقف عند يعني حد علمه الذي يعلمه، لكن لو قال شيء لا يعلمه بلا علم سيبقى في قلبه شيء من الحرج والضيق، فلأجل أن تسلم من ذلك تقول هذه الكلمة وتسلم. هناك آثار كثيرة ذكرها أهل العلم كالإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، والإمام ابن الجوزي رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف ذكر أيضا آثارا متعددة فيما يتعلق بهذا الأمر، فينبغي أن نربي أنفسنا على ذلك. وقد نهينا عن التكلف كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: وما أنا من المتكلفين. نهينا عن التكلف. وقوله كذلك أيضا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كذلك فيه دلالة على خطورة الشرك والكفر، خطورة الشرك والكفر، فرب أن الإنسان يصبح مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا بسبب وقوعه في شيء من أنواع الشرك أو الكفر. فأمر الشرك والكفر أمر خطير، ينبغي المسلم أن يكون على حذر منه، وأن يكون مهتما بأمر التوحيد وتعلمه ومعرفة التوحيد الصحيح ومعرفة الشرك ليحذر منه، وكذلك أنواعه. فالشرك أخفى من دبيب النمل كما جاء في الأثر، وربما كان هناك مسائل دقيقة تخفى على الإنسان وتخفى على طالب العلم بسبب عدم ماذا التوسع في هذا الباب، في باب التوحيد ودراسته، فينبغي الاهتمام به اهتماما عظيما. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، أي كافرين بهذه النعمة بنسبتها إلى غير الله، يقولون الكواكب وبالكواكب، يعني مطرنا بالكواكب ونزل علينا الغيث بالكواكب. وفيه كما سمعنا التفصيل في حكم قول ذلك. قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حا وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثنا أبو زميل وهو سماك بن الوليد قال حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب، هذه الرواية من حديث ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله، يعني هؤلاء الشاكرون الذين شكروا نعمة الله فنسبوا هذه النعمة إلى الله، نسبوا هذه النعمة إلى الله، قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، أي النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني صدق أنه أنزل المطر أو كان سببا في إنزال المطر. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والشاهد قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه عن أبي عمرو بن الصلاح أن المراد بنزول هذه الآية ليس كاملها، وإنما قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لأن في بعض الروايات الاقتصار على قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا: رزقكم أي شكركم، وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، تكذبون بنعمة الله أو بفضل الله أو برحمة الله، وتنسبون النعمة إلى غير منعمها، تنسبون إنزال المطر إلى غير المنزل له وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا قول الأكثر من أهل العلم. وقال بعضهم: وتجعلون رزقكم أي شكر رزقكم، وهذا يشمل يعني جميع أنواع الرزق غير المطر، المطر وغيرها. نعم، فشاهد بهذا الحديث ما مر الكلام عليه من كفر من نسب إنزال المطر إلى غير الله، وأن ذلك من كفر نعمة الله جل وعلا، وأيضا من اعتقد أن الكوكب أو النوء ينزل المطر بنفسه فهو كافر كفر أكبر، ومن اعتقد أنه سبب فهو من الكفر الأصغر. وفي هذا الحديث أيضا جواز قول أو وصف المطر بأنه رحمة من الله، أنه رحمة من الله، فيقول مثلا بعض الناس: إذا حصل المطر جاءتنا الرحمة، أو أنزل الله علينا الرحمة. هذا جائز، لأنه قال هنا: قالوا هذه رحمة الله، والمراد أنها من رحمة الله، أنها من رحمة الله، أي من رحمة الله المخلوقة. ويدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فسمى المطر رحمة، فهذا جائز تسمية إنزال المطر رحمة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.